أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. ما زال البحث في أن الأوامر هل تتعلق بالطبائع أم بالأفراد؟ بقي شيء في العبارة بعد أن نشرح المطلب الجديد إن شاء الله، نقرأ العبارة من الابتداء كما يقول بعض قراء العزاء بتأني، أقرأ لك بتأني. على كل تقدير، اتضح لدينا أن المختار عند المتن هو أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، وأن المقصود من الطبيعة ليست هي الماهية من حيث هي، لأن الماهية بهذا الاعتبار، والتي تسمى في بعض الكلمات بالماهية المهملة، هي من المعقولات الثانية، وما يتعلق به الطلب لابد أن يكون مركبا للمصلحة أو المفسدة ووافيا بالغرض، والماهية من حيث هي ليست هي إلا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، لا ذات مصلحة ولا ذات مفسدة. فإذا ليس المقصود من تعلق الأوامر بالطبائع هذا المعنى من الطبيعة، وليس المقصود من تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أن يتعلق الأمر بالماهية على نحو صرف الوجود، والتي تتحقق في الخارج بتحقق فردها الأول، وذلك لأن صرف الوجود في الواقع يؤخذ على نحو يكون المقصود مجرد إخراج الماهية من كتم العدم إلى حيز الوجود، والحال أن المشرع والمقنن على نهج القضايا الحقيقية يأخذ الماهية على نحو ما بها ينظر، أي الوجود السعي للماهية. هذا خلاصة ما تقدم في البحث السابق. هنا شبهة طرحت قبل زمن الماتن رحمة الله عليه، وأدلى بعض العلماء ممن تقدم عليه بدلوهم في دفع هذه الشبهة، حاصل هذه الشبهة أنك أيها الماتن اخترت، وأيها المشهور ليس فقط الماتن، اخترت أن الأمر والطلب يتعلق بالطبيعة. فنسأل، لا يخلو، إما أن يتعلق الطلب بالطبيعة بشرط الوجود في الخارج، وإما أن يتعلق بالطبيعة بشرط الوجود في الذهن، وإما أن يتعلق بالطبيعة لا بشرط. وإما أن يتعلق بالطبيعة بشرط عدم الوجود. هذه أنحاء كم؟ كم؟ أربعة. إذا تعلق بالطبيعة بشرط الوجود في الخارج فيكون طلب الطبيعة بشرط الوجود في الخارج من طلب تحصيل ما هو حاصل، وهذا بالضرورة باطل. فالنحو الأول ماذا؟ باطل. النحو الثاني أن يتعلق بالطبيعة بشرط الوجود وين؟ في الذهن. الطبيعة بشرط الوجود في الذهن غير قابلة للامتثال إلا بصيرورة الخارج ذهنا أو الذهن ماذا؟ خارج، لأن المقيد بأمر ذهني ماذا؟ بتعبير الماتن في بحث المعنى الحرفي، كلي عقلي لا ينطبق على الخارجيات، فلا يتمكن المكلف من الامتثال. هذا النحو كم؟ الثاني. ما أدري واضح؟ النحو الثالث أن يتعلق بالطبيعة لا بشرط. تعلقه بالطبيعة لا بشرط عود إلى ما فررت منه، لأن الطبيعة لا بشرط هي الماهية من حيث هي هي، وأنت قلت الماهية من حيث هي هي لا تقع مركبا للمصلحة ولا للمفسد. فهذا باطل أيضا. يبقى أي احتمال، أي نحو؟ النحو الرابع أن يتعلق بماذا؟ ماذا قلنا النحو الرابع؟ أن يتعلق بالطبيعة بشرط عدم الوجود لا خارجا ولا ذهنا. هذا أيضا باطل لعدم التمكن من الامتثال، بل أوضح مما تقدم. فإذا لا محالة حتى، لأن كل الأنحاء التي ذكرناها فيها محظور، فلا محالة أن نذهب إلى نحو خامس ونقول أن الطلب لا يتعلق، وهذا يلزم منه ماذا؟ الانقلاب. ليش؟ لأن الطلب من المفاهيم ذات التعلق مثل الشوق مثل العلم،
وما هو في كمون ذاته من مفاهيم ذات التعلق لا يمكن أن لا يتعلق بشيء، لأنه إذا لم يتعلق بشيء لا يوجد، يعني ما في طلب، وهو خلف. إذن لا محالة نقول، يعني إذا أردنا أن نكمل، وإلا الشبهة ما طرحوها بهذه الطريقة، لا محالة نقول إذن يبطل تعلق الأوامر بالطبائع. فيمكن صياغة هذه الشبهة كبرهان على إبطال ذلك، وتعين ماذا؟ أن الأوامر تتعلق ماذا؟ بالأفراد. هذه الشبهة قلنا كانت قبل المصنف ماذا؟ مطروحة. البعض أجاب عنها بالجواب التالي: نحن المحظور اللي عندنا هو في الواقع ثلاثي، يعني جهات البحث التي توجب المحظور ثلاثة: طلب تحصيل الحاصل، وأن يكون الطلب بلا متعلق، وأن يكون المتعلق ليس مركبا للمصلحة والمفسد، مش هكذا؟ المحاذير هي هذه الثلاثة. وقال: نحن نقترح اقتراحا ندفع هذه المحاذير الثلاثة. نقول: يتعلق طلب بذات الماهية. لما قلت يتعلق الطلب بذات الماهية، أي محظور انتفى؟ محظور أنه لا يوجد لها متعلق. ولم يتعلق بوجود الماهية أو بالماهية الموجودة، فانتفى المحظور الآخر وهو طلب تحصيل الحاصل. لكن نضيف شيء: أن المولى طالب الطبيعة والماهية، لكن جعل إيجادها خارجا علة غائية لطلبه، جعل إيجادها خارجا علة غائية لطلب، فكل المحاذير تنتفي. لا يوجد طلب تحصيل الحاصل لأن العلة الغائية وإن كانت متقدمة تصورا لكنها متأخرة تحققا، لم تتحقق بعد، فلا يوجد طلب تحصيل الحاصل. ولا يوجد طلب بدون متعلق لأن الطلب تعلق بالماهية، والماهية قابلة للتحقق خارجا لكون علتها الغائية ماذا؟ أن تتحقق في الخارج، وقابلة للامتثال لأننا لم نأخذ فيها شرط الوجود الذهني، فينتفي الإشكال. لكن خب، وباعتبار أن علتها الغائية من حيث تحقيقها في الخارج، الماهية التي تتحقق في الخارج تكون مركبا للمصلحة والمفسد، هذا هو الحل الذي اقترحه بعض من تقدم على الماتن لحل هذه الشبهة. الماتن رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الحل، قل العلة الغائية خارجة عن المطلوب، لو كانت جزءا من المطلوب لانقلبت من علة غائية إلى علة ماذا؟ إلى علة مادية. لو كان جزء من المطلوب تصبح علة ماذا؟ مادية. العلة الغائية خارجة عن المطلوب. فإذن لابد أن نركز على ذات المطلوب. ذات المطلوب ما هو؟ أنت تقول ما هي بذاتها، يعني بما هي هي. الماهية بما هي هي ليست إلا هي، ليست مركبا للمصلحة والمفسدة. فيعود الإشكال جذرا. واضح لماذا لا يرتض؟ لأن هذه العلة الغائية بالنتيجة ليست دخيلة في المطلوب، هي خارجة عن المطلوب. العلل الغائية هي الباعث في مقام التصور نحو تحقيق الشيء، وليس جزءا من الشيء المطلوب، وإلا لانقلبت إلى علة مادية فيعود الإشكال. إذن هذا الجواب عن الشبهة غير واف، فما زالت الشبهة مستقرة. في مقام جواب الماتن عن هذه الشبهة، التفت هنا شوي أو كثير وليس شوي، مشاكل في الحواشي أصلا، كل واحد فهم رأي الماتن على كما يريد. طب. والآن إن شاء الله عندما نطبق العبارة ندقق أكثر، اعتبار هذا فيه اختلاف في شرحي، بل البعض شرح كلام الماتن بما يرجع إلى تثبيت الشبهة لا إلى الجواب عن الشبهة ودفع الشبهة. حاصل ما أفاده الماتن وأنه في علم المعقول وقع الخلاف بينهم في الأصيل، والذي هو منشأ لترتب الآثار، هل هو الوجود فتكون الماهية اعتبارية، أم هي الماهية ليكون الوجود هو الاعتباري. المشاء اختار أصالة الوجود. طبعا هذا الاختيار كما قرأتم في الفلسفة ليس اختيارا صريحا، لأن هذه المسألة لم تكن مطروحة في زمن الشيخ الرئيس والفارابي فضلا عن فلاسفة اليونان، وإنما يتصيد من لوازم كلامهم بعض الالتزامات التي ذكروها لا تتم إلا على القول بأصالة الوجود، لذا نسب إلى المشاء القول بأصالة الوجود، ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية. وبتعبير المحقق السبزواري، ولم يقل بأصالتهما معا أحد من الفلاسفة. هذه الجملة كنت مرة أدرس البداية فأدت إلى أنه تأتيني مجموعة كبيرة من الكتب هدايا، لا ليثبت أن هناك من هو من يقول بماذا بأصالتهما ماذا معا. نعم لا، ما هو لأنه بعد ما جاءوني بالهدايا أنا قلت لهم أنه السبزواري في شرحه هو يقول في بعض كلماته هو يقول أن الشيخ الإحسائي، أنا درست عنده على ما أذكر 51 درس، لا إذا ما خانتني الذاكرة، يعني هو أرسلوه الفلاسفة
ليدرس عنده، فطلع بهذه النتيجة أن الرجل عالم ولكنه ليس بفيلسوف. على كل تقدير، هذا حذفه من التسجيل. على كل تقدير هو يقول ولم يقل بأصالتهما معا أحد من الفلاسفة. وطبعا هذا ليس توهين للشيخ الإحسائي، هو بعد بالنتيجة ويقول هذا المنهج ليس منهجا فلسفيا. على كل تقدير، فهو يقول إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. ففي حل هذه الشبهة طارة ينبغي أن نتكلم بناء على مسلك المشاء، وأخرى ينبغي أن نتكلم بناء على مسلك الإشراق. يعني طارة بناء على أصالة الوجود، وأخرى بناء على أصالة ماذا؟ الماهي. هو الحل الذي يختاره الماتن حل واحد، لكن في مقام التطبيق لابد أن تغير التعبير، طارة بما ينسجم مع أصالة الوجود، وأخرى بما ينسجم مع أصالة ماذا؟ الماهية. وإلا الحل منهجيا هو حل واحد. المصنف رحمة الله عليه يقول الطلب يتعلق بالطبيعة، إذن انتفت شبهة أن الطلب ليس له متعلق وهو من المفاهيم ذات التعلق. إذن قال يوجد متعلق، الطلب يتعلق بالطبيعة وليس بالطبيعة بما هي فانتفت شبهة أن الطبيعة، أن المتعلق إذا كانت الطبيعة بما هي لا تكون وافيا بالغرض ولا مركزا ومركبا للمصلحة والمفسدة. يتعلق بالطبيعة لكن لا الطبيعة بما هي، بل الطبيعة بما بها ينظر، أي تؤخذ الطبيعة مرآة لأفرادها. وهذه المرآتية لا يقتصر في النظر عليها ولا تستغرق النظر، لأن الطبيعة طارة نأخذها بما فيها ينظر، وأخرى بما بها ينظر، فهي وسيلة تقنينية نشأت عند العقلاء من أن المقنن يريد مصاديق الطبيعة لكن بحيث لا تكون خصائص تلك المصاديق دخيلة في المصلحة أو المفسدة، وإنما تكون مشخصات وخصائص تلك المصاديق من لوازم وجود الطبيعة خارجا لا من مقومات الطبيعة، بحيث تكون دخيلة في المصلحة والمفسدة. فطبيعة الصلاة بما هي مرآة لأفرادها، بحيث تكون لوازم الأينية والأنية
من لوازم وجودها لا من مقوماتها، حينئذ تندفع الشبهة. فالطلب له متعلق، وهذا المتعلق قابل للانطباق على الخارج، إذ لو لم ينطبق على الخارج لكان خلف ما به ينظر، فينطبق على الخارج فقابل للامتثال. والمشخصات الخارجية ليست دخيلة فيه، وإلا أصبح الأمر متعلق بماذا؟ بالأفراد لا بالطبائع، كما أشرنا في البحث السابق، لأن الفرق بين الفرد وبين الطبيعة أن المشخصات هل هي من مقومات الوجود، من مقومات الحقيقة، أو من لوازم الوجود. إذا كان من لوازم الوجود فهي الطبيعة، وإذا كان من مقومات الحقيقة فهي ماذا؟ الفرد. فتنحل الشبهة وتندفع الأبعاد الشبهة المختلفة من دون أن يلزم محظور. هذا هو دفع الماتن لهذه الشبهة. خلينا نقرأ من البداية، نركز على العبارة من البداية. يقول فصل: الحق أن، ليش؟ لأن ظاهر العبارة كأن الماتن يريد أن يفرق بين الأمر والطلب، فالأمر بالتحليل مركب. ليش أقول بالتحليل ولا هو بسيط؟ الأمر بالتحليل مركب من طلب الإيجاد، أما الطلب بالتحليل ليس مركبا. فلذا في الأمر يمكن أن يكون المتعلق هو الماهية بما هي هي، أما في الطلب لا يمكن أن يكون المتعلق هو الماهية بما هي هي، لأنه تأتي هذه الشبهة. هكذا الشرح في الحواشي، لكن الأمر ليس كذلك. الآن في التطبيق نوضح أكثر. يقول: الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد، هذا المدعى. ولا يخفى، ما المقصود من تعلق الأمر بالطبائع والأفراد؟ يبدأ بالشرح: ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد، كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك. هذا محض صرف بمعنى واحد، وإنما هو تفنن في التعبير. فمتعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد، كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك. ومتعلقهما، الآن راجع الحواشي في آراء متعددة في إرجاع الضمير، ومتعلقهما البعض يرجعه إلى ماذا؟ إلى الأوامر والنواهي. البعض يرجعه إلى ماذا؟ إلى الإيجاد والترك. والظاهر أن هذا الأخير هو الأقرب. ومتعلقهما هو نفس الطبيعة، يعني متعلق الإيجاد، إيجاد ماذا؟ إيجاد الطبيعة. ترك ماذا؟ ترك الطبيعة. لكن أي طبيعة؟ يقول: ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود. هي المحدودة بحدود غير المشخصات الخارجية، يعني كما لو قال المولى: جئني بماء بارد، جئني بماء بارد. خب اما حدودها العارضه او حدودها الذاتيه، جئني بماء، يعني جئني بماء يعني ليس بخشب. تفضلنا المحدوده بحدود اما حدود ذاتها واما حدود لا عارضه عليها. تفضلنا. ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود، تكون بهذه الحدود والقيود مركبا للغرض وموافقة للغرض والمقصود. إذا هو يريد يرفع العطش فيطلب الماء ولا يطلب ماذا؟ الطعام. إذا الماء البارد فقط الذي يرفع العطش فيطلب الماء البارد، هذه الحدود هي التي تكون وافية بالغرض. تكون بها بهذه الحدود والقيود موافقة للغرض والمقصود. هنا يمكن أن تفرق أنت، لكن ليس تفريقا اصطلاحيا، يعني يمكن أن تفرق بين الحدود والقيود بأن تقول الحدود، الحدود الذاتية يعني ماء وليس طعام، وأن تقول المقصود بالقيود القيود العارضة يعني ماء بارد أو ماء فاتر أو ماء ساخن. التفتنا؟ لا بأس بذلك. تكون بها موافقة للغرض والمقصود من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات التي تكون من لوازم الوجود، ككونه في هذا الإناء أو في ذاك الإناء، أو ككونه عندما يأتي بطريقة مستقيمة أو عرجاء، أو هذه من مشخصات ماذا؟ وجود ما يحصل الغرض، ولا أنه دخيل في قوام ما يحصل الغرض. هل من باب أن الشيء ما لم يوجد، ما لم يتشخص ماذا؟ لم يوجد. من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات، بحيث لو كان الانفكاك، بحيث لو كان، يعني لو أمكن، هنا بهذا المعنى يكون أفضل، بحيث لو أمكن الانفكاك، ما هو ذاكر، يعني ممكن أن يقول لو أمكن، ما يحتاج إلى كان، بحيث لو كان الانفكاك عن هذه الخصوصيات بأسرها ممكنا، يعني لو أمكن إيقاع الصلاة خارجا بدون خصوصيات الأين والأنا. التفتنا؟ لو أمكن ذلك، هو لا يمكن، لو أمكن ذلك لكان المكلف ماذا؟ يعد ممتثلا، يعني هذه الخصوصيات ليست دخيلة في قوام المطلوب. لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام. واحدة من مقدمات التمهيدية أشرت إلى الفرق بين القضية الطبيعية مع القضية المحصورة، يشتركان في أي شيء؟ في أن الموضوع هو الطبيعة، لكن الفرق بينهما في أي شيء؟ في أن الطبيعة بما فيها ينظر، والطبيعة بوجودها السعي. المحصورة الطبيعة بوجودها السعي المنتشر، ولذا جاز أن يدخل عليها السور، فنقول كل إنسان في خسر أو بعض الإنسان في خسر. كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام، مثل الإنسان نوع، بل كما هو الحال في المحصورة على ما حقق في غير المقام، من أن المحصورة أيضا الموضوع هو الطبيعة، لكن لا الطبيعة بما هي هي، لا بما هي فيها ينظر، بل بما بها ينظر، يعني وجودها السعي. خب هذا المقصود من تعلق الأوامر ماذا؟ بالطبائع. طب ما هو دليلك على ذلك؟ قال لا نحتاج إلى دليل. وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك، حيث يرى كل من تصور نفسه في مقام المولوية والتقنين يشعر بهذا الشيء، يرى إذا راجعه أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع المحددة بحدود والمقيدة بقيود، ولا نظر له إلا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها ماذا؟ الخارجية، يعني أشبه ما يكون هذه الخصوصيات الخارجية بلباس لا بد منه للشخص عندما يدخل في هذه الدار، لا أن هذا اللباس دخيل ومقوم لدخوله في هذه الدار. من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية وعوارضها العينية، وأن نفس وجودها السعي المنتشر ما به ينظر بما هو وجودها تمام المطلوب من دون أن يكون للخصوصيات دخل، وإن كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن واحدة من الخصوصيات الصلاة، إما أن تكون في الشارع أو في المسجد أو في الدار أو في الطريق. فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد أنها بوجودها السعي بما هو وجود، التفت، هذه بما هو وجودها في قبال ماذا؟ في قبال ماذا؟ المشخصات الخارجية، حتى لا تشتبه تظن أنه بما هو وجودي يعني بما هي هي، لا، بما هي هي ليست إلا هي، هذه بما هو وجودها يعني في قبال ماذا؟ العوارض المشخصة في عالم الأعيان، وأنها بوجودها السعي بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود، قبالا يعني في مقابل ماذا؟ خصوص الوجود يعني المتشخص بمشخصاته، هذه الطبيعة كذلك هي المتعلقة ماذا؟ للطلب، لا أنها، يريد أن ينفي أي نحو من الأنحاء الأربعة التي ذكرناها في يوم في الدرس السابق، النحو الثاني ماذا؟ الماهية بما هي هي، لا أن، أو لا، النحو الأول كان الأول، لا أنها بما هي هي كانت متعلقة له كما ربما يهمه العنوان عندما نقول الأوامر تتعلق ماذا؟ بالطبائع الذي يتبادر إلى الذهن يعني ذات الطبيعة بما هي هي، لا أنها بما هي هي كانت متعلقة له للطلب كما ربما يتوهم، فإنها، فإن الطبيعة كذلك يعني بما هي هي ليست إلا هي، والطبيعة التي ليست إلا هي يعني مجرد عن أي شيء، فلا تكون فتكون مهملة، حتى مهملة عن إهمالها كما يصح إذا صح التعبير. نعم هي كذلك، هي كذلك ماذا؟ يعني الطبيعة بما هي هي تكون متعلقة للأمر، فإنه طلب الوجود فافهم. هذه العبارة هكذا شرحت، أن الماتن يريد أن يفرق بين الطلب وبين الأمر، الطلب الأمر بالدقة التحليلية مركب من أي شيء؟ من طلب الإيجاد، فبما أنه مركب من طلب الإيجاد فيصح ماذا؟ أن يتعلق بالماهية بما هي هي لكن بإيجادها، التفتنا؟ أما الطلب بالتحليل الدقي ليس مركب، فالطلب باعتبار أنه لا يتعلق إلا بما هو مستوف للغرض، والماهية بما هي هي ليست مستوفية للغرض لأنها بما هي هي ليست إلا هي، هكذا شرحوا في الحواشي أن الماتن يريد هذا الشيء. أن الأمر عبارة عن ماذا قلنا؟ طلب زائد وجود أو إيجاد، لا فرق بين الوجود والإيجاد إلا بالاعتبار، انتفدنا؟ فيمكن للأمر حينئذ أن يتعلق بالماهية بما هي هي. ليش؟ لأنه في إيجاد للماهية، يعني هذه الماهية التي تعلق بها الأمر كانت في أفق النفس، لكن لما كان الأمر عبارة عن طلب إيجادها أخرجها من أفق النفس إلى الخارج، دفتنا؟ أما الطلب باعتبار أنه ليس من الأمور المركبة، والطلب لا يتعلق إلا بما هو محقق للغرض، والمحقق للغرض ليس الماهية بما هي هي، فهكذا فرقوا. مش ليس فقط هكذا فرقوا، بل عندما جاء المصنف وقال فافهم، أنه المصنف يشير بقوله فافهم إلى بطلان هذا التفريق. التفتنا أنه ما في فرق بين الطلب كما أن الطلب لا يتعلق إلا بما هو متعلق للغرض، الأمر لا يتعلق إلا بما هو متعلق للغرض. لكن في الواقع الماتن يريد شيئا آخر من هذه العبارة، لكن هذه أجل لي إياها الآن، اتركها حتى نكمل الوهم والدفع. يقول دفع وهم: لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب إنما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد ويريد جعله بسيطا، الذي هو مفاد كان تاما. يريد جعله بسيطا يعني ماذا؟ يعني يريد إيجاده خارجا، لا أن هذا الموجود الخارج يريد أن يعطيه صفة حتى يكون من مفاد كان الناقص. جعله وإيجاده وإفاضته، لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج حتى يلزم ماذا؟ طلب تحصيل الحاصل كما توهم، ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة حتى تقول رجوعا إلى ما فررت منه، لأن الطبيعة بما هي هي لا تقع متعلقا للطلب. وقد جعل لا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة، الحل الذي اقترحه بعض المتقدمين على المصنف ماذا؟ وقد جعل وجودها ماذا؟ علة غائية للطلب. وقد عرفت ليش هذا لا يصح، لأن العلة الغائية خارجة عن المطلوب، إذا كانت جزءا من المطلوب تصبح علة مادية، فإذا كان إذن المطلوب الطبيعة بما هي هي، الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي. وقد عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد أو تترك، وأنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها، فيلاحظ وجودها فيطلبها ويبعث إليه كي يكون ويصدر منه، هذا بناء على أصالة الوجود. عبر بماذا؟ فيلاحظ وجودها. وأما بناء على أصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي هي أيضا، بل بما هي متحققة في عالم الأعيان، لكن ماذا؟ مش بعد تحققها، فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتات حتى ينسجم مع أصالة الماهية، لا بوجودها كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود. وكيف كان؟ فيلحظ الأمر بما هو المقصود من الماهية الخارجية أو الوجود، الماهية الخارجية بناء أصالة الماهية أو الوجود بناء على أصالة الوجود، فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه ويكون ما لم يكن، فافهم وتأمل جيدا.
فإذا غدا إن شاء الله قبل أن نبدأ بالفصل الثاني نقف عند الشرح الذي نرتضيه للتفريق لهذا الاستدراك الذي ذكره الماتن، والحمد لله رب. غدا تعطيل إن شاء الله. عظم الله أجرك. جيد، هذه ألغيت هذه مقولة لا تحصيل بين تعطيلين. هذا البعض قديما